السؤال جميل ولطيف. أعمل في المستشفى وبعض الأحيان نأخذ حليب طبيعي متبرع به من أم لا نعلم من هي لنعطيه للأطفال الجدد الذين لا تستطيع أمهم أن تطعمهم إلا بعد أسبوع من الولادة. بعض المسلمين يرفض خوفا من أن يتزوج في المستقبل هؤلاء بعضهم بعضا. هل هذا الخوف له مسوغ؟ ونحن لا نعلم عدد الرضعات ولا الأم المتبرعة بعينها. نقول له يا رعاك الله، إن الرضاع لحمة كلحمة النسب، يعني بينشئ صلة بين الطفل وبين من رضع من لبنها، ينشئ لحمة كلحمة النسب. وقد جاء في كتاب الله عز وجل إثبات للتحريم بالرضاعة، فقال تعالى: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. وفي الحديث: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. النبي صلى الله عليه وسلم بين ما هو الرضاع المحرم، قال: لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام، إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام، أي إلا ما كون لحم الصبي وشق أمعاءه وكان له بمنزلة الغذاء في تكوين جسده واشتداد عوده. أيضا لابد أن يكون 5 رضعات معلومات. لحديث أمنا عائشة: كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخن ب5 معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن. أيضا انتبه، من مقاصد الشريعة المحافظة على النسب. الشرع له تشوف لإثبات النسب وللمحافظة عليه. والتبرع غير المقنن بالحليب، التبرع غير المقنن قد يؤدي إلى الاختلاط والريبة. مجمع الفقه الإسلامي الدولي عنده قرار بشأن بنوك الحليب، جاء فيه إن بنوك الحليب تجربة قامت بها الأمم الغربية، ثم ظهرت مع التجربة بعض السلبيات الفنية والعلمية فيها فانكمشت وقل الاهتمام بها. أن الإسلام يعتبر الرضاع لحمة كلحمة النسب، يحرم به ما يحرم من النسب بإجماع المسلمين، ومن مقاصد الشريعة الكلية المحافظة على النسب، وبنوك الحليب مؤدية إلى الاختلاط والريبة. ثم أضاف قرار المجمع فقال: إن العلاقات الاجتماعية في العالم الإسلامي توفر للمولود الخداج اللي هو يعني نزل قبل ميقاته أو ناقص الوزن المحتاج إلى اللبن البشري في الحالات الخاصة ما يحتاج إليه من الاسترضاع الطبيعي، الأمر الذي يغني عن بنوك الحليب. ومن أجل ما سبق قرر المجمع منع إنشاء بنوك حليب الأمهات في العالم الإسلامي وحرمة الرضاع منها. طبعا يعني بناء على هذا، فإن أخذ الحليب من هذه البنوك فيه محذور شرعي، لأنه جمع من أمهات متعددات وتم خلطه وإعطاؤه للأطفال، فيؤدي إلى عدم معرفة من النساء أرضعت من الأطفال. خلينا تو من ومين جنب بعض، من النساء أرضعت من الأطفال، وهذا قد يؤدي إلى أن يتزوج أخ أخته من الرضاعة أو يتزوج بغيرها من محاربه. ما تقدرش تقول لي طب ما احنا بنعمل نقل دم، طب ليه ما يحرمش؟ لا، الدم غير الحليب، والحكم هو الشرع، إن الدم إذا أخذه إنسان من آخر لا ينشئ أخوة بينهما، هذا حكم الله عز وجل. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. لكن مع كل ما سبق. لسه عندنا الثوابت والمتغيرات والمتفق عليه والمختلف فيه، وسلسلة طويلة. أحيل إخواني إلى دروس الفجر لعلهم أن ينتفعوا بها بإذن الله. لا يفوتني أن أنبه إلى أن القضية مع كل ما سبق في محل الاجتهاد، فيها ليست من الحرام البين ولا من الحلال البين، وفي أسئلة كثيرة لابد أن نجيب عنها قبل أن نصل إلى القطع بالمنع واليقين بالحرمة. هل اللبن ده مشوب مختلط ولا لبن محض خالص؟ يعني مثلا في مذهب الأحناف إذا اختلط يعني بلبن امرأة لبن امرأة أخرى فالحكم للغالب منهما. لو حطينا لبنين، لبن من الست دي ولبن من الست دي، وخلطنا الاثنين مع بعض وأرضعنا طفل، فعند الأحناف يقولون الحكم للغالب منهما، لأن منفعة المغلوب لا تظهر في مقابلة الغالب. وفي قضية دي أنت لا تعرف فين المغلوب ولا فين الغالب، دي دنيا واسعة ومختلطة. وعندنا قاعدة أيضا تقول أن الأصل في الأشياء الإباحة حتى يأتي ما يدل على التحريم. ابن قدامة يقول إذا وقع الشك في وجود الرضاع، هل حدث رضاع ولا لا، أو في عدد الرضعات المحرمة، احنا متأكدين أن فلانة أرضعت فلان بس أرضعت 5، 4، 3 الله أعلم، never know، هل كانت رضعة مشبعة كاملة أم لا، ولا بس مصة كده والولد عدل وشه وخد نفسه وحسبنا عليه رضعة. إذا وقع الشك في وجود الرضاع أو في عدد الرضاع المحرم هل كمل أم لا، لم يثبت التحريم لأن الأصل عدمه، فلا نزول عن اليقين بالشك كما لو شك في وجود الطلاق وعدده. أيضا في فقه الأحناف يعني بعض كتبهم، وكذا صبية أرضعها بعض أهل القرية ولا يدرى من هو، خلي بالك الصورة دي، فتزوجها رجل من أهل تلك القرية. احنا عندنا خبر أن البنت دي رضعت من الكاونتي ده واحد من الجالية دي، بس من هو ما احناش عارفين. هل لو تزوج واحد من الجالية دي نقول له زواجك باطل، لأن احتمال تكون أختك من الرضاعة، احتمال تكون أنت. لا، يقولون لو أن صبية أرضعها بعض أهل القرية ولا يدرى من هو فتزوجها رجل من أهل تلك القرية يجوز، لأن إباحة النكاح أصل فلا يزول بالشك. طبعا باب الورع تلك قضية أخرى، يعني قالوا أن الإمام أبا حنيفة لم يأكل من لحم الغنم في الكوفة 7 سنين. ليه؟ سمع عن نشاة في الكوفة سرقت، فالله أعلم يمكن اللحم اللي اشتريته ده تكون من الشهل المسروقة دي. هذه مدارج يعني للورع، يعني يترقى فيها أولياء الله وخلصاؤه، لكن لا تمثل مقاطع الحل والحرمة في عالم الفتية. بعض يعني بعض السلف كان يتورع من أكل الفواكه والثمار في بعض المناطق، لأن فيها أوقاف كثيرة وقد يكون هذه الثمرة مغصوبة أو منهوبة أو متخذة من يعني مال يتيم أو كذا، فعنده شيء من التحرر من جواه يحب يبعد عن السكة دي. هذا لا ننكره على أصحابه، لكن لا نلزم به الناس جميعا. هذه مدارج عالية في الورع، مدارج راقية، لكن لا نلزم بها الناس. من أراد أن يلزم بها نفسه فحبا وكرامة. دار الإفتاء المصرية يعني نظرت هذه القضية وفتواها الرسمية برفع الحرج في تناول هذا الحليب، لا يثبت به التحريم. يعني قالت فإن لبن الرضاعة الذي يجمع لإعداده لتغذية الأطفال يجمع من نساء عديدات غير محصورات ولا متعينات بعد الخلط، والنصوص السابقة واضحة فأنه لا مانع من الزواج بين الصغيرين اللذين تناولا هذا اللبن من الوجهة الشرعية، لعدم إمكان إثبات التحريم في حالة عدم تعين السيدة أو السيدات التي ينسب إليها أو إليهن لبن الرضاع. لسنا في هذا المقام بقصد ترجيح الجواز أو عدم الجواز. هو السؤال من البداية بيقول هل اللي يقول كده اللي يتحرك اللي يمتنع نعتبره من الغلاة؟ نعتبره داعش يعني فكر دماغه مايند سيت بتاعه داعشي؟ لا مش داعشي والله، لأن كلامه حظا من النظر، وقرار المجمع الفقهي بيقول لا ما ينفعش. أهو إن شاء الله إذا أحيانا الله وأحياكم نبدأ سلسلة أخرى بعد الثوابت وهو المتغيرات، اسمها يسألونك عن التطرف الديني. إيه الموقف اللي تعتبره شذوذ، تعتبره تطرف؟ هل واحد قالت لا أنا مش عايز أستخدم اللبن ده عشان يتقي الشبهة دي، يقول لي أنت داعشية، أنت من الخوارج، أنت تكفير، أنت تفجير، أنت إرهاب، ينفع؟ لا لا والله، ظلم يسخطه الله ورسوله. وأنا أرجو تقول لنا سلسلة طويلة حول هذا الموضوع بالتحديد، يسألونك عن التطرف الديني. عندما تختلط الأوراق ويخون لمناء ويؤتمن الخونة ويصدق الكذبة ويكذب الصادقون، لابد من وضع معالم ينتهي إليها الناس. إن لكم معالم فانتهوا إلى معالمكم. لسنا بصدد ترجيح بين اجتهادين، لكن فقط أردت أن أقول من تورع ليس بمتنطع ولا يعد من أهل الغلو، ولا نقول له أنت معقد نفسيا، أنت تخرب الدنيا. ليه يا أخي؟ رأى شبهة اجتنبها، فمن اتقى الشبهات فقد استبرى لعرضه ودينه. لكن متى تبدأ شبهته الغلو؟ إذا ألزمك بهذا وضيق عليك وشن الغرض على المخالف. الإلزام بأحد الرأيين في مسألة اجتهادية والقدح في دين المخالف والوقوع في عرضه والتشكيك في إيمانه وفي عدالته صورة من صور الشطط والغلو في الدين. ففيه معيار، وبالعدل قامت السماوات والأرض. وإذا قلتم فاعدلوا، الله، وإذا قلتم فاعدلوا. سبحان الله، من لطائف ما ينقل عن بعض، أظن الحافظ الذهبي تكلم عن بعض اليهود اللي أسلموا، بيقول إن هذا الرجل جيد ما شاء الله أسلم، وأبواه وآباؤه من فضلاء اليهود لعنهم الله. يعني هو فرق بين الفضائل الدنيوية، شهدنا له بالفضائل الدنيوية، رأي المحترم بيعمل ناس كويس، لكن لعنه الله لعقيدته. فيعني لم يمنعه كونه يهوديا من أن يقول من فضلاء القوم لعنهم الله. ففرق بين الجانب الخير الذي أثبته له والجانب السوء المظلم الذي أنكره عليه. اللهم هدينا فيمن هديت يا رب، وعافنا فيمن عافيت. اللهم احملنا في أحمد الأمور عندك وأجملها عاقبة يا رب. اللهم آمين.